عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قبل أن أبدأ فيما كنت قد انتهيت عنده، أريد أن أقول إننا ذكرت في محاضرة ماضية بشأن أمثلة للمطلق، قلت على سبيل المثال رأيت رجلا، وقلت رأيت كلبا إلى آخره. النكرة في سياق الإثبات تعتبر مطلقا، أي المطلق هو النكرة في سياق الإثبات، كما ذكرت سابقا، وهذا تعريف الآمدي للمطلق. إلا أن التمثيل بهذا المثال يعتبر غير وجيه، لأنه ورد خبرا معبرا عنه في الماضي أو بالماضي. رأيت رجلا، رجلا لفظ نكرة، إلا أن هذا التمثيل يعتبر غير صائب بالمعنى الكامل، لأن لما قلت رأيت رجلا أكون قد أسندت الرؤية لرجل، فكأنني عينته. رأيت رجلا أسندت الرؤية لرجل معين، تعيينه كان بإسناد الرؤية إليه. الرجل ورد نكرة، نعم، ولكن لما قلت رأيت رجلا فكأنني أكون قد عينت الرجل برؤيتي له، ولو كان التعيين من قبلي، يعني أنا الذي كنت قد عينته. يعني أنا بقول رأيت رجلا أعرف الرجل الذي كنت قد رأيته، وإن كان غيري لا يعرفه، لا أقصد أعرفه باسمه أو بصفاتي، ولكن أعرفه إذا رأيته، لأن أنا الذي رأيته. فكأنني بقولي رأيت رجلا أكون قد عينته بإسناد رؤية إليه. هذا معنى قول الآمدي. قال لا يتصور أن يكون المطلق في سياق الخبر المعبر عنه بالماضي، هذا معنى كلامه. فالأشبه أن يقال في التمثيل للمطلق أعتق رجلا أو سأعتق رجلا، كأن يكون في سياق الأمر، أمر في سياق الإثبات، كقولي أعتق رجلا، أكرم رجلا، أعطي يتيما إلى آخره. أو أن يكون مصدرا إما عن فعله، كقولي تحرير رقبة أو عتق يتيم إلى آخره. أو أن يكون في سياق المضارع، خبر في سياق المضارع، خبر ابن عرهم عنه بالمضارع، كقولي سأعتق رجلا أو سأكرم يتيما. اليتيم ليس معنا أصلا، وأنا لا أعرف من سأكرمه. أما قولي أكرمت يتيما فهذا خبر معبر عنه بالماضي، فكأنني أكون قد عرفته لما أكرمته، عندما رأيت وأكرمت أكون قد عرفته. ففي هذا شبه تعيين له، ولهذا كان التمثيل للمطلق بالخبر المعبر عنه بالماضي ليس تمثيلا وجيها أو ليس تمثيلا صحيحا بالمعنى الحقيقي. ذكرت أيضا بعد ذلك في سياق الرد على ابن عثيمين بشأن قوله إن الإيمان لا بد إن العتق لا بد أن يكون له إيمان أو له الإيمان أو إن العتق لا بد له من الإيمان. هذا الكلام الذي ذكره في الشرح ولم يذكره في المتن يعني في الأصول من المصول، ولكنه ذكر هذا بنصه أو بنحوه في شرحه على الأصول، ذهب بهذه القولة إلى أن العتق لا يصح إلا أن يكون لرقبة مؤمنة، وأما الكافر فلا يجوز ولا يصح عتقه. فشرط لصحة العتق الإيمان بشأن الرقبة التي سيعتقها. ذكرت عدة أدلة تدل على بطلان هذا القول، ومن الأدلة التي ذكرتها حديث حكيم بن حزام والذي لفظه أعتقت 40 محررا في الجاهلية فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أسلمت على ما سلف لك من خير. هذا اللفظ إسناده صحيح، هذا لفظ أحد ألفاظ الحديث في مسند أحمد، والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث حكيم بن حزام أيضا قال قلت يا رسول الله أو سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية، أتحنث أي أتعبد أي أطلب البر بها، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من عتق وصلة رحم؟ قال أسلمت على ما سلفك من خير، أسلمت على ما سلفك من خير. أظنه في بعض ألفاظه فهل لي فيها أجر؟ فقال أسلمت على ما سلف لك من خير. في بعض الألفاظ من حديث عروة أن حكيم بن حزام كان قد أعتق 100 رقبة في الجاهلية، هذا هو البخاري، وحمل على 100 ناقة وعلى 100 بعير، فلما أسلم أعتق 100 رقبة وحمل على 100 بعير، فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أصنعها أتحنث بها في الجاهلية؟ قال أسلمت على ما سلف لك من خير. أنا أذكر ذلك لأنني ذكرت في المحاضرة الماضية أن إسناد الحديث في ضعف أو ضعيف، ولكن الإسناد الذي ذكرت لفظه في المحاضرة الماضية يعتبر حسنا على الأقل أو صحيحا، والحديث رواه الشيخان وغيرهما باللفظ الذي ذكرته رأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو قال من صلة أو عتاقة، قال أسلمت على ما سلف لك من خير. أظن ذكر فيها فصلة ثالثة لا أذكرها أو اكتفى بهذا الذي ذكرته. هناك من نقل الاتفاق أيضا على صحة عتق الكافر. ذكرت في المحاضرة الماضية أنه ذكر الإجماع ابن المنذر في كتابه الإجماع، وذكر الإجماع ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، وذكر أيضا الاتفاق على جواز عتق الكافر الشوكاني في كتاب العتق في كتابه نهي الأوتار. قال واتفقوا أو وقع الاتفاق على جواز عتق الكافر، إلا أن ثواب عتق الكافر أقل من ثواب عتق المؤمن. ونقل أيضا عدم الخلاف في هذا ابن بطال، حكى هذا عنه ابن حجر في شرح البخاري في كتاب العتق في باب عتق المشرك، قال لا خلاف في جواز عتق المشرك تطوعا، ولكنهم اختلفوا في جواز عتقه من الكفار، فكان هناك أكثر من واحد نقل الإجماع أو عدم الخلاف على الأقل في صحة عتق الرقبة الكافرة أو في جواز عتقها. وابن عثيمين نفسه ذكر في شرحه على الأصول في باب المطلق، ذكر أنه إذا ذهب العبد ذهب المجتهد إلى قول خالف فيه الإجماع وجب طرح قوله، لأن الإجماع لا يخطئ، أو لأنه لا تجتمع الأمة على ضلالة، وإذا ذهب إلى قول خالف بقول الجمهور فينبغي أن يتريث، لأنه في معظم الأحيان يكون القول الراجح قول الجمهور، فكأنه بهذا يكون قد صرح بعدم جواز قول يخالف قولا انعقد عليه الإجماع، ومع ذلك فقد قال بعدم صحة عتق الكافر، فكن هذا قد خالف الإجماع. وسنتكلم إن شاء الله تعالى بشأن التفصيل في مبحث الإجماع عن كونه حجة، وعن بعض أدلة من ذهب إلى حجيته إلى غير ذلك. مش أسئلة دلوقتي؟ جزاك الله خير. ورد في الباب أيضا أدلة سقط بعضها، ورأيت أن أسوق بعضا آخر منها على سبيل تأكيد ما كنا قد ذكرناه، وعلى سبيل ترجيح جواز عتق الكافر، وعلى سبيل تأييد دعوى الإجماع على جواز عتق الكافر. روى البخاري في كتاب العتق من حديث جابر قال اعتق رجل غلاما له عن دبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يبتاعه مني أو من يبتاعه، فاشتراه نعيم ابن عبد الله. في بعض ألفاظ الحديث قال اعتق غلاما له عن دبر قبطية مات عام أول، أو كان غلاما قبطية مات عام أول، وفي لفظ في زيادة عند مسلم في أيام ابن الزبير أو في خلافة ابن الزبير أو في عهد ابن الزبير، أي عبد الله بن الزبير. الحديث في تصريح بأن الغلام الذي أعتقه عن دبر كان قبطية، ومع ذلك لم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ولكنه أنكر عتقه عن دبر وكان الرجل محتاجا له. العتق عن دبر هذا يسمى في الفقه التدبير، دبره يعني اعتقه بعد موته، قال أنت حر بعد موتي أو إذا مت فأنت معتق. التدبير هو عتق الرقبة بعد الموت، أي قبل أن يموت يقول إذا مت فأنت حر، أو إذا مت في مرضي هذا فأنت حر، إذا مت في عامي هذا فأنت حر، أو أنت حر بعد موتي. هذا يسمى التدبير، يعني هو عتق الغلام عن دبر منه أي بعد موته. فلو كان عتق الكافر لا يجوز أو لا يصح لأنكر النبي عليه الصلاة والسلام على الرجل الذي أعتقه عن دبر ذلك، ولكنه باعه لأن الرجل كان محتاجا إليه. قال فابتاعه أو فاشتراه نعيم بن عبد الله، وهذا كان من أجل أنه احتاج، فالبيع كان من أجل احتاج الرجل لا من أجل عدم جواز عتق الكافر. ابتاعه نعيم بن عبد الله النحام، في بعض الألفاظ نعيم النحام، في بعض الألفاظ نعيم بن عبد الله النحام. كذلك مما يدل على جواز عتق الكافر ما رواه ابن إسحاق في السيرة، ما رواه ابن إسحاق في المغازي، وساق الإسناد ابن كثير في كتابه البداية في حوادث غزوة بني المصطلق، قال ابن إسحاق حدثني محمد ابن جعفر بن الزبير قال حدثني عروة عن عائشة أو عن عائشة حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق أتته جويرية بنت الحارث فقالت يا رسول الله إنني جويرية بنت الحارث ابن ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لا يخفى عليك، وقد وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس أو في سهم ابن عم له، فجئتك فجئتك أستعين بك في كتابتي. قالت عائشة وكانت امرأة حلوة ملاحة تأخذ بنفس كل من رآها، يعني كانت بلغت مبلغا كبيرا جدا في الجمال، فكان إذا رآها أحد الناس أخذت بنفسه. فرأيتها تقف على بابي فكرهتها لأنني رأيت منها أو لأنني علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى ما رأيت منها، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا أدلك على خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: قال أتحمل عنك، أقضي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت: قد فعلت يا رسول الله، قبلت يا رسول الله، أو رضيت، قد فعلت يا رسول الله. فخرج الخبر في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث سيد قومه، فقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرقون. فأطلق القوم كل من كان في أيديهم من العبيد أو من الرقاء أو من الرقيق أو من الأسارى. قالت: فأعتق بتزويجها 100 أهل أبيات من أبيات بني المصطلق. فما علمت أو فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. الحديث باختصار معناه أن في غزوة بني المصطلق أغار النبي عليه الصلاة والسلام على القوم وكانوا قد جهزوا له، فحمل أمر بالحمل عليهم حملة واحدة، فانهزم القوم وقتل منهم 10، وسبيت النساء والذراري، ولم يقتل من المسلمين إلا واحد. قسم النبي عليه الصلاة والسلام السبايا بين المقاتلين. السبايا جمع سبية، والسبية هي المرأة التي تسبى في الحرب بعد انتهاء المعركة، إذا وقعت النساء في صفوف المجاهدين المسلمين، أي إذا أسرت النساء كانت سبايا. فقسم النبي السبايا بين المقاتلين، فوقعت جويرية بنت الحارث وكانت عروسة وهي بنت سيد بني المصطلق، وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس أو في سهم ابن عم له، ثم كاتبها. هناك مبحث فقه يسمى المكاتبة، أي أن يتفق العبد مع سيده على أن يسدد له مبلغا من المال، وبعد ذلك إذا سدده أعتقه، فيكون قد اشترى نفسه من سيده. هذا يسمى محبس المكاتبة. فالمكاتب هو العبد الذي اتفق مع سيده على أن يؤدي له مبلغ من المال على عدة نجوم، أي على عدة أقساط، وإذا سدد المبلغ الذي كان تبقى عليه أعتق. فكاتبها أو كاتبت ثابت بن قيس على شيء لكي تعتق بعد انتهاء تسديدها للمبلغ الذي كانت قد كتبت عليه. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها، أي تستعينه في أن يؤدي عنها شيئا أو في أن يعطيها شيئا، تؤدي منه كتابتها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها: أولا أدلك على شيء خير من ذلك؟ قالت: هم. قال: أقضي عنك كتابتك وأتزوجك، أسدد عنك ما كنت قد اتفقت عليه مع ثابت بن قيس أو ابن عمه على شريطة أن أتزوجك. فوافقت على ذلك. فلما علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر قالوا أصهار رسول الله وهم بين أيدينا رقيقا يسترقون، يعني هم بين أيدينا أصبحوا في قبضة، أصبحوا ملكا لنا، فهل نترك هؤلاء الناس وقد أصبحوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم ملكا لنا؟ هذا لا يصح أبدا، أي لا يصح أن نترك أصهار رسول الله عبيدا، لا بد أن نحررهم، لأنه لا تطيب نفوسنا بأن يكون أصحار رسول الله عبيدا. فأطلق القوم كل من كان في أيديهم، وكانوا 100 أهل بيت. فقالت عائشة فأعتق بتزويجها 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما أعظم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، أي لأنها بسببها أعتق القوم 100 أهل بيت من بني المصطلق. الظاهر طبعا أن القوم كانوا إما كلهم أو معظمهم كفار، كانوا مشركين، الظاهر أنهم كانوا جميعهم مشركين، أو على الأقل معظمهم كانوا مشركين، ومع ذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولم ينكر على القوم اعتاقهم لمن كان في أيديهم من هؤلاء الناس. وفي الباب أدلة أخرى كثيرة، وأكتفي بما ذكرته على سبيل الاختصار. بعد ذلك بشأن المطلق والمقيد، نظرا لأن المطلق شبيه بالعام والمقيد شبيه بالخاص، ذكر بعض الأصولين أو ذكر كثير من الأصوليين مبحث المطلق والمقيد بعد مبحث العموم والخصوص، نظرا لتشابه بين هذا وهذا، أي بين المطلق والعام وبين المقيد والخاص. ولهذا ذكر أيضا بعض الأصوليين أن كل ما ذكر بشأن تخصيص العام ممن عقد الاتفاق عليه أو مما اختلف فيه ومما كان راجحا أو غير راجح، يجري كله على تقييد المطلق بالمقيد، أي ما ذكر بشأن تخصيص العام من مخصص منفصل ومخصص متصل ومن شروط التخصيص من شروط صحة التخصيص إلى غير ذلك، يجري على تقييد المطلق بالمقيد. ومما ذكر ذلك الشوكاني في إرشاد الفحول، والآمدي في إحكامه، أي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، يندرج في هذا ما ذكرناه بشأن الموانع التي تمنع من التخصيص بالمفهوم، أي تمنع من اعتبار المفهوم، فيدخل في ذلك المطلق إذا كان قد قيد بقيد غير معتبر، أي بقيد لا يصلح أن يكون مقيدا للمطلق. كأن كان وصفا كقول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فقوله في حجوركم يعتبر قيدا، إلا أنه قيد غير معتبر، فلا يقيد به المطلق. فإذا قلت لا تنكح ربيبتك، يعني لا تنكح بنت زوجتك، أتيت بعد ذلك وقلت لا تنكح ربيبتك التي في حجرك، فقولي التي في حجرك يعتبر قيدا. هذا وصف، التي في موصول وقع صفة، حجرك جار مجرور صرت موصول. فهل يقيد قولي لا تنكح ربيبتك بالقيد الذي هو التي في حجرك، أم أن الربيبة لا تنكح عموما أي مطلقا سواء كانت في حجري أم ليست في حجري؟ الربيبة لا تنكح سواء كانت في حجري زوج الأم أم لم ترب في حجره. ولهذا كان هذا القيد هو قوله اللاتي في حجوركم قيدا إيه؟ غير معتبر. فالمقصود أنه ليس كل قيد في اللفظ المطلق يعتبر صالحا لتقييد المطلق، ولكن لا بد من عدة اعتبارات لكي يصح تقييد المطلق بالمقيد. بعد ذلك أن تقول لنا مبحث المجمل والمبين، أو قبل الانتقال إلى هذا المبحث أقول ذكرت أنه إذا اتحد الحكم أي حكم المطلق والمقيد واختلف واتحد السبب، ذكرت أنه ما علمنا خلافا في أن المطلق يظهر المقيد في تلك الحالة إلا عند الحنفية أو إلا عند بعض أصحاب أبي حنيفة. بعضهم حكى الاتفاق على أن المطلق يحمل على المقيد في تلك الحالة إذا كان في سياق الإثبات كقول حرر رقبة وقول بعد ذلك حرر رقبة المؤمنة، هذا المطلق في سياق الإثبات والمقيد في سياق الإثبات، فيحمل المطلق المقيد في تلك الحالة بلا خلاف. أو حكى بعضهم اتفاق على حمل المطلق المقيد في تلك الحالة لأن هذا في سياق الإثبات، وأما إذا كان في سياق النفي كقولي لا تعتق رقبة ثم قولي لا تعتق رقبة كافرة، هذا مطلق في سياق النفي وهذا مقيد في سياق النفي لأنه في سياق النهي، النفي أو النهي، لا تعتق رقبة وقول لا تعتق رقبة كافرة. لم نعقد اتفاق في هذه الحالة على وجوب حمل المطلق المقيد أو على حمل المطلق المقيد. لماذا؟ لأن قولي لا تعتق رقبة إنما هو نهي، إنما هو نكرة في سياق النهي، وقد ذكرنا أن النكرة في سياق النهي تقتضي الإيه؟ العموم. فكأنني قلت لا تعتق أي رقبة سواء كانت كافرة أو مؤمنة، لا تعتق رقبة هذه نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تقتضي العموم، فهذا زق على أي رقبة، أي أكون منهيا عن عتق أي رقبة. وقول لا تعتق رقبة كافرة يعتبر نكرة أيضا في سياق النهي، ولكنه خصص قيد ها أو قيد هذا النهي بعتق الرقبة الكافرة فقط. فلما كان الأول عاما وهذا يقتضي عدم جواز عتق أي رقبة، وقع الخلاف بينهم في هل يجوز حمل المطلق المقدم في تلك الحالة أم لا يجوز، أو هل يجب أم لا يجب، اختلف في هذا. لكن هنا منعقد الإجماع على أنه إذا اتحد الحكم واتحد السبب وجب الحمل. بعضهم حكى الاتفاق على حمل المطلق المقيد إذا كان في سياق الإثبات، وإن كان في سياق النهي أو النفي فلم يقع الاتفاق. والبعض حكى الخلاف في الحالتين بشأن اتحاد المطلق والمقيد في السبب واختلافهما في الحكم. بعضهم حكى الاتفاق، ذكرت أنا أمثلة في المحاضرة الماضية على ذلك، ولكن لم أذكر الأمر بتفصيل من ناحية حكاية بعضهم الاتفاق. بعضهم حكى الاتفاق على أنه إذا اختلف حكم المطلق مع حكم المقيد فسواء اتفق في السبب أم اختلف في السبب فلا يحمل المطلق المقيد في تلك الحالة. بعضهم حكى الاتفاق على ذلك، ولكن البعض حكى الخلاف كما ذكرت في المحاضرة الماضية. حكى الخلاف إذا اختلف في الحكم واتفق في السبب، وأما إذا اختلف الحكم واختلف السبب فمعلمنا خلافا في أنه لحم المطلق المقيد في تلك الحالة. بعد ذلك أنتقل للمحدث الآخر وهو مبحث المجمل والمبين. قال المصنف: المجمل لغة المبهم والمجموع، واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. قال المجمل لغة هو المبهم والمجموع. المجمل هو اسم مفعول من أجمل، أجمل يجمل فهو مجمل. ولما كان لفظ أجمل رباعية كان اسم المفعول يصاغ منه بأن يكون أن يؤتى بالمضارع من هذا الفعل الماضي ثم تبدل، ثم يبدل حرف المضارعة بميم مضمومة ويفتح ما قبل الآخر، ثم يبدل حرف المضارعة ميما مضمومة ويفتح ما قبل الآخر. أجمل المضارع يجمل، ثم نبدل المئة الياء التي هي حرف المضارعة ميما مضمومة فأقول مجمل، ثم أفتح ما قبل الآخر وهو الميم الثانية فأقول مجمل. هذا لأن الفعل أجمل إيه؟ رباعي. أما اسم مفعول فنصاغ من الثلاثي على وزن مفعول، فأقول ضرب فهو مضروب، شرب فهو مشروب، أكل فهو مأكول، أخذ فهو مأخوذ إلى غير ذلك، لأن هذه كلها أفعال ثلاثية. أما غير الثلاثي أي الرباعي والخماسي وغير ذلك فإن اسم المفعول من يصاغ على وزن المضارع بإبدال حرف المضارعة ميم المضمومة وفتح ما قبل الأخر. فحرف المضارعة إما أن يكون ياء أو تاء أو نونا أو همزة. أقول أجملت فأنا أجمل، هذه همزة. أجمل فعل مضارع، حرف مضارعة الهمزة. البنت تجمل، حرف مضارعة إيه؟ تاء. الولد يجمل، حرف مضارعة يا. نحن نجمل، حرف مضارعة نون. فحرف مضارعة إما أن يكون همزة أو تاء أو ياء أو نونا. ولهذا قيل بشأن الإتيان باسم مفعول يكتب المضارع ثم يبدل حرف المضارعة ميما مضموما، سواء كان حرف مضارعة همزة أو نونا أو تاء أو ياء، ثم يفعل ما قبل الآخر. فقوله مجمل اسم مفعول من أجمل، أجمل لغة تأتي بمعنى أبهم، وتأتي بمعنى جمع، وتأتي بمعنى حصل. هذا شيء مجمل يعني مبهم أو مجموع أو محصل. فأجمل تأتي بمعنى حصل وأبهم وإيه وجمع. ولذا قال هنا المجمل لغة المبهم المجموع، ولم يذكر معنى آخر وهو المحصل. لم تقل كثيرا في معنى المجمل لغة، لأن هذا ليس بذي كبير فائدة، وهو واضح. أما علمنا خلافا بين القوم في بعض تلك المعاني. المجمل في عرف الأصوليين، معنى المجمل اصطلاحا، بعضهم قال المجمل هو ما لا يفهم منه شيء عند الإطلاق. ما اسم أصول معنى الذي قصد به اللفظ؟ أي اللفظ الذي لا يفهم منه شيء إذا أطلق. هذا تعريف فاسد حكاه الأحمدي عن بعض أصحابه ووصفه بأنه تعريف فاسد لأنه غير مانع وغير جامع. ما لم يفهم منه شيء عند إطلاقه ليس مانعا، لأنه دخل فيه ما ليس منه، دخل فيه المهمل، اللفظ المهمل لفهم منه شيء أصلا، لأنه ليس مستعملا، هو لفظ مهمل لم يستعمله العرب في الدلالة على معنى. فالمهمل لفهم منه شيء عند إطلاقه، ومع ذلك فليس إيه مجملا. وكذلك لفظة مستحيل لفهم منها شيء عند الإطلاق، ومع ذلك فليست مجملة. والتعريف غير جامع لأنه أخرج منه ما هو منه. كاللفظ المشترك فإنه عند إطلاقه يفهم منه بعض أشياء أو بعض معاني. فإذا قلت قرء فلفظة قرء استعملت في معنى الطهر على وجه الحقيقة، واستعملت في معنى الحيض على وجه الحقيقة، فقر لفظ مشترك يستمر حقيقة في معنى الطهر يستمر حقيقة في معنى الحيض. فإذا قلت قر فإذا أطلقت هذا اللفظ فهم منه شيء وفهم منه بعض شيء فهم منه أنه إما أن يكون قصد به الحيض أو الطهر فكأنه فهم منه بعض شيء. وأما أن يقال لم يفهم منه شيء أصلا فهذا خطأ، لأن إذا أطلقت لفظة قر أو لفظة عين فهم منه حصر المعاني التي وردت من معاني هذا اللفظ أو التي استعمل في هذا اللفظ على الأقل. فإذا قلت قر انقطع في ذهن المستمع إما الطهر وإما ليه الحيض فكأنه فهم منه شيء، فيكون المشترك قد خرج من هذا التعريف مع أنه داخل فيه، لأن المشترك من أفراد المجمل. فقولهم في التعريف ما لم يفهم منه شيء عند إطلاقه يعتبر تعريفا فاسدا، لأنه ليس مانعا وليس جمعا. عرفوا بعضهم بأنه ما اللفظ الذي لم تتضح دلالته، هذا تعريف ابن زهير في كتاب أصول الفقه، وغالبا نقله عن البيضاوي. هو اللفظ الذي لم تتضح دلالته، هذا التعريف لا بأس به، قوله اللفظ يعتبر جزء في التعريف يشمل المهمل واللفظ المستعمل ولفظ قبل الاستعمال خرج به الإشارة وما كان في معناها لأنها ليست لفظا. اللفظ الذي لم تتضح دلالته، خرج بقوله لم تتضح دلالته المهمل، لأن المهمل لا دلالة له، خرج بقوله لم تتضح الظاهر، لأن الظاهر كما سنبين بعد ذلك إن شاء الله هو ما دل على المعنى الراجح، وخرج به المؤول لأن المؤول هو ما دل على المعنى المرجوح. وخرج به النص لأن النص هو ما دل على معناه بدون احتمال، أي بدون احتمال آخر أو بدون احتمال غيره. أذن.
استغفر الله.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقبل أن أستكمل أقول بالنسبة لإسناد حديث ابن إسحاق الذي سقته بشأن غزوة بن المصطلق، الحديث إسناده حسن، لأن ابن إسحاق صدوق ولكنه مشهور من التدليس، وانتهت شبهة تدليسه في هذا الحديث لأنه صرح بالتحديث من محمد بن جعفر بن الزبير، ومحمد بن جعفر بن الزبير ثقة، وعروة وهو عمه ثقة، وعائشة صحابية، فالإسناد حسن. بعد ذلك بشأن تعريف ابن زهير للمجمل، هو اللفظ الذي لم تتضح دلالته، خرج بقوله لم تتضح الظاهر والمؤول والنص، وخرج بقوله أيضا لم تتضح المطلق لأنه ما دل على الحقيقة بلا قيد، وخرج به العدد. قوله دلالته، خرج به المهمل لأن المهمل لا يدل على شيء أصلا، لم يستعمل في الدلالة على أي معنى من المعاني، ولهذا سمي مهملا. قوله المجمل، بهذا التعريف يقصد به اللفظ الذي ليست له دلالة واضحة، سواء كان هذه الدلالة واضحة وضوحا راجحا، أو واضحة وضوحا وراجحا وضوحا مرجوحا، كلفظة القر، لأنها لفظة مشتركة، اللفظ المشترك هو الذي استعمل حقيقة في أكثر من معنى، سواء كانت هذه المعاني متناقضة أو غير متناقضة، فالقرء لفظ مشترك استعمل في معنى الطهر على وجه الحقيقة، وفي معنى الحيض على وجه الحقيقة، فإذا أطلق لم يتبادر إلى ذهن المستمع أحد هذين المعنيين، ولهذا سمي مجملا. فالمجمل لفظ يتردد بين عدة معاني، بين معنيين أو أكثر، لا مزية لأحد المعنيين على الآخر، أو لا مزية لأحد هذه المعاني على المعاني الأخرى. ولذا قال في تعريف الآمدي هو ما له دلالة على أحد معنيين وليس لأحد المعنيين عن مزية على المعنى الآخر، هو ما له دلالة على أحد معنيين أو على أحد أمرين وليس لأحد الأمرين مزية على الأمر الآخر بالنسبة إليه. هذا تعريف ما بنصه أو بلفظ قريب من نصه. الأشبه أن يقال هو ما له دلالة على أحد أمرين أو أكثر، وليست هناك مزية لأحد هذين الأمرين على الأمر الآخر، أو لأحد هذه الأمور على الأمر الآخر، لأن قوله ما دل على أحد أمرين قصر الدلالة على معنيين، فله دلالة على أحد هذين المعنيين دون أن تكون مزية لهذا المعنى على المعنى الآخر، كلفظة قر هي لفظة مشتركة تطلق ويراد بها الطهر وتطلق ويراد بها الحيض، فإذا أطلقت هذه اللفظة لم ينقدح في ذهن المستمع أحد هذين المعنيين، فليس لمعنى الطهر مزية على معنى الحيض، وليس لمعنى الحيض مزية على معنى الطهر. يرد عليه أن هناك من الفضل المشتركة ما أطلق على عدة معاني، فإذا حصرنا الدلالة على أحد المعنيين دون بقية المعاني كان هذا مخرجا لبعض أفراد المجمل، فلا يكون هذا التعريف شاملا له، كلفظة العين مثلا، لفظة عين تطلق ورد بها الذهب وتطلق ورد بها الفضة وتطلق ورد بها العين الباصرة وتطلق ورد بها العين الجارحة وتطلق ورد بها الشمس وتطلق ورد بها الجاسوس تطلق ورد بها الدينار تطلق ورد بها غير هذه المعاني. فإذا قلت ما له دلالة على أحد أمرين أكون بهذا قد حصرت الدلالة على معنيين، وماذا قلت ما له دلالة على أحد أمرين أو أكثر فإن هذا يكون أشمل، أن يكون أولى بالصواب من تعريفه. تعريف ابن عثيمين قال والصلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، هذا اللفظ قريب في معناه من تعريف ابن زهير، لأنه قال في تعريفه ما لم تتضح دلالته، أو هو اللفظ الذي لم تتضح دلالته، فكانه متوقف في فهم معناه في فهم دلالته على غيره. قوله ما يتقف فهم المراد منه على غيره يدل على أنه لفظ يطلق على أكثر من معنى، ولكن المعنى المراد منه لا يفهم أو لا يعلم إلا بدليل آخر. فقوله ما تقف فهم المراد منه على غيره يعتبر في معناه مساويا لمعنى لفظ ابن زهير، اللفظ الذي لم تتضح دلالته، أي لم يتضح معناه المراد منه. قوله ما اسم موصول معنى الذي قصد به اللفظ، واللفظ جنس في التعريف يشمل اللفظ المهمل واللفظ المستعمل واللفظ قبل الاستعمال، فخرج بقوله ما، يخرج بقوله اللفظ، خرج به الإشارة، فالإشارة ليست لفظا. قوله ما توقف فهم المراد منه على غيره، خرج به الظاهر، لأن الظاهر ما يدل على معنى راجح مع احتمال معنى مرجوح، وخرج بالمؤول لأن المؤول ما يدل على المعنى المرجوح ولكن بدليل يدل على ذلك، وخرج به النص لأنه ما دل على معناه بدون احتمال. وخرج به المطلق لأنه ما دل على حقيقة بلا قيد. خرج به العدد. قوله ما توقف الفهم المراد منه، المراد منه خرج به المهمل لأن المهمل لا يدل على شيء أصلا، ولكن هذا اللفظ له عدة معاني، إلا أن المعنى المراد منه لا يعلم أو يفهم إلا بوجود دليل آخر. قوله إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره يعتبر حشوا في التعريف ولا وجه لإراده من أجل جعل التعريف مانعا أو مانعا، لأن التعريف يعتبر جامعا مانعا بدون هذه الزيادة. فهم المراد منه على غيره واكتفى بهذا، فهذا التعريف بهذا اللفظ دون هذه الزيادة يعتبر جامعا مانعا. قالوا إما في تعيينه أو بيان صفته ومقداره بافتراض أنه له فائدة في التعريف، إلا أنه جعل التعريف قاصرا، فلو أنه لم يذكر لكان هذا أولى، فحيث إنه ذكره بهذا اللفظ دون زيادة فإن هذا يجعل التعريف قاصرا، يجعله غير جامع. فكان ينبغي أن يقول إذا قلنا إن هذه الزيادة لا فائدة، أو ينبغي أن تكون، كان ينبغي أن يقول إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره أو غير ذلك. لأنه إذا جعلنا التعريف هكذا إما في تعيينه أو بين صفته أو مقداره يكون هذا اللفظ قد أخرج المجمل الذي يحتاج في بيانه أو في تبيينه أو فهم المراد منه، يحتاج إلى دليل يدل على وقته ودليل آخر يدل على شروط صحته ودليل آخر يدل على مبطلاته ودليل آخر يدل على شيء آخر مما يمد لهذا المجمل بصلة. على سبيل التمثيل أقول قول الله تعالى وآتوا الزكاة، الزكاة هنا لفظ مجمل، الزكاة في اللغة معناها النماء، وأما في الشرع فقد أوتي بمعنى آخر للزكاة يختلف في معناه عن المعنى اللغوي، فلا بد من تبيين المقصود بكلمة الزكاة شرعا. فيكون فهم المراد من كلمة الزكاة متوقفا على دليل آخر. فلو قلت المجمل هو ما يتقف في فهم المراد منه على غيره ما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره فقط، يكون هذا يكون قد بقي بشأن الزكاة أشياء لم تذكر، فلا بد من تبيينها، فتبقى لفظة الزكاة مجملة أيضا، أي فيها بعض أشياء مبهمة ولم تبين. الزكاة ورد في شأنها ما يدل على مقدارها كما سنبين، وما يدل على نصابها، وما يدل على وقتها، وما يدل على أفرادها، وما يدل على شروط صحتها، وما يدل على الأصناف التي تخرج فيها الزكاة، وما يدل على الأصناف التي تخرج منها الزكاة. فلو جعلت اللفظ قاصرا على المعنى أو على الدليل الذي يدل على تعيين الزكاة أو على مقدار الزكاة أو على صفة الزكاة، يبقى في الزكاة إجمال من ناحية الأصناف التي تخرج فيها الزكاة. من هم الأصناف الذين يجوز أن تخرج الزكاة إليهم؟ هذا ليس مذكورا لا في التعيين ولا في بيان الصفة ولا بيان المقدار. وباقي بشأنها ما يدل على شروط صحتها، وباقي بشأنها ما يدل على الأصناف التي يجب إخراج الزكاة منها. هل الزكاة تخرج من كل أصناف المال أم من بعض الأصناف دون بعض؟ هذا ليس مذكورا في قوله تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. المقدار دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشور وما سقي بالنضح ففيه نصف العشر. هذا من حيث المقدار، من حيث النصاب ورد فيه ليس فيما دون خمسة أوسق من حب ولا تمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من ورق أو من فضة صدقة. من ناحية الأصناف ورد ما يدل على أن الزكاة تخرج في الإبل وتخرج في البقر وتخرج في الغنم، والغنم تشمل الظأن وتشمل المعز. من ناحية الأصناف الذين تخرج فيهم الزكاة، قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي رقاب الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهؤلاء الأصناف لم يذكر أصلا في قوله، إما في تعيينه أو بين صفته أو مقداره. كذلك الوقت لم يذكر لا في التعيين أو في بيان الصفة أو المقدار. الصفة هي الهيئة، هي الذات، أما من حيث الوقت فليس داخلا في الذات. شرط صحة ليس دخلتم في الذات، الأركان دخلتم في الذات. فكان بغى أن يقول في التعريف إما في تعيينه أو بين صفته ومقداره أو إيه أو غير ذلك. لابد ما دام قد أتى بهذا الحشو فلا بد أن يذكر هذا القيد. يمكن أن يقال يرفع هذا الحشو ابتداء ويبقى التعريف بدونه جامعا مانعا، ما تقف المراد منه على غيره واكتفى بهذا فقالوا فهم المراد منه يشمل كل شيء عنه من ناحية المقدار، من ناحية الصفة، من ناحية التعيين، من ناحية شروط الصحة، من ناحية الأصناف، من ناحية الأوقات إلى غير ذلك، من ناحية المبطلات إلى غير ذلك. قال مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإن القرء لفظ مشترك من الحيض والطهر، فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. ضرب مثالا لما يحتاج في تعيينه إلى دليل، ضرب مثالا للمجمل الذي يحتاج في تعيينه إلى دليل. هذا المثال هو قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء لفظ مشترك يطلق كما ذكرت سابقا حقيقة على الحيض، ويطلق حقيقة على الطهر، أي استعمل على وجه الحقيقة في معنى الحيض، أي استعملته العرب على وجه الحقيقة ليس على وجه المجاز في معنى الحيض، واستعمل أيضا من قبل العرب على وجه الحقيقة في معنى الطهر، فأصبح لفظا مترددا بين معنيين كلاهما يعتبر معنى حقيقيا له. وإذا أطلق لم يتبادر إلى ذهن المستمع أحد هذين المعنيين، فلا بد إذن من دليل خارجي يبين المراد من لفظة القرء هنا، هل هو الحيض أم هو الطهر. القرء يجوز أن يكون بضم القاف فأقول القرء، ويجوز أن يكون بفتح القاف فأقول القرء، والجمع قروء والجمع أقراء. ذهب بعض العلماء إلى أن القرء في الآية قلت به الطهر، ولهم على هذا بعض أدلة، وذهب البعض إلى أن القرء قصد به الحيض، ولهم على هذا بعض أدلة، ولعل الأشبه أن القرء هو الحيض، مما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش دع الصلاة أيام أقرائك، أيام حيضك، لأن وقت الحيض هو الذي يكون منع من الصلاة وليس وقت الطهر، وليس وقت الطهر هو المانع من الصلاة. دع الصلاة أيام أقراءك، أيام حيضك، أيام حيضك. فإذا أقبرت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، في بعض الألفاظ فاغتسلي وصلي، وكلا اللفظين صحيح. وقد ورد أيضا ما يدل على أن القرء هو الحيض من المرفوع والموقوف فمن الموقوف قول عمر قرؤوا، قول عمر عدة الأمة حيضتان وطلاق العبد طلقتان، هذا معنى الحديث، طلاق العبد طلقتان وعدة الأمة حيضتان. من الأدلة الدالة على أن القرآء هو الطهر، وهذا قول الشافعي وغيرهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم. نذكر فقط بعض أدلة لكل من الفريقين، وأما الترجيح فليس هذا موضعه، لكي يعلم أن الذين قالوا أن القرآء هو الطهر لهم أيضا بعض أدلة، لأنهم فحول ولا يقولون قولا إلا ويكون عليه دليل. احتجوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لما، والحديث في قصة، طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض، فذهب عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر. أظنه قال ثم تحيض فتطهر، فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها، فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق النساء لها. وهذا يقصد به قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن العدة التي أمر الله أن يطلق النساء لها هي أن تطلق المرأة في طهر لم تمس فيه، قال مره فليراجعها حتى تطهر، أي من حيضتها، ثم تحيض فتطهر. أظنه قال مرة ثالثة ثم تحيض فتطهر، ثم إذا أراد أن يطلقها فليطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق النساء لها. قال ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان. من أمثلة المجمل الذي يحتاج في بيان صفته إلى دليل قول الله تعالى وأقيموا الصلاة. الصلاة تطلق لغة ورد بها الدعاء، وأتى الشارع بمعنى جديد للفظة الصلاة لم يكن العرب يعلمونه، فكان من اللازم أن يأتي دليل يدل على بيان صفة الصلاة. كان من اللازم أن يؤتى بدليل من الكتاب ومن السنة يبين صفة هذه الصلاة، لأنها معنى جديد لم يكن يعلمه العرب. فقوله وقيموا الصلاة، الصلاة هنا لفظ إيه؟ مجمل ولا ظاهر ولا مؤول؟ مجمل، لأنه لم يفهم المراد منه إلا بدليل آخر، توقف في فهم المراد منه على إيه؟ على دليل آخر. سأذكر بعد ذلك القول الدال على صفة الصلاة والفعل الدال أيضا، ولكن فلا أريد أن أذكره الآن لأنه سأذكره بعد قليل، فإن فصلت فسأتي هذا بعد كثير، ولم أفصل فسأذكره بعد قليل. قال: ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى: وآتوا الزكاة، فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان. قبل أن ننتقل إلى المثال الثالث، المثال الذي ذكره للمجمل الذي يحتاج في بيان مقداره إلى دليل، أذكره بشأن الصلاة. الصلاة تحتاج في بيانها إلى دليل يبين صفتها، وإلى دليل يبين مبطلاتها، وإلى دليل يبين وقتها، وإلى دليل يبين شروط صحتها، وإلى دليل يبين شروط وجوبها، وإلى دليل يبين أوقاتها، وإلى دليل يبين عدد الصلوات المفروضات، وإلى دليل يبين الصلوات غير المفروضات. فكل هذا يعتبر إبهاما بشأن لفظة الصلاة، فقصره على ذكر دليل يبين صفتها فقط يعتبر غير كاف في إزالة كل إبهام عنها. إن قلنا علمنا صفتها، نرجع للسجود وقد أثبتها حتى تكبيرة الإحرام، ولكن لم نعلم شروط صحتها من ستر عورة واستقبال قبلة وطهارة من حدث أكبر حتى نصل إلى ذلك. وإن قلنا علمنا شروط صحتها، من شروط صحتها العلم بدخول الوقت، فلا بد من علم بأوقاتها. إذا علمنا كل هذا ولكن لم نعلم عدد الصلاة المفروضات، فيبقى هناك إجمال من ناحية عددها. إذا علمنا هذا كله يبقى هناك إبهام من ناحية مبطلاتها. فلا بد لإزالة كل إبهام عن اللفظ المجمل من دليل خاص يتعلق بكل ما يمت لهذا المجمل بصلة، حتى يبقى العبد غير محتاج إلى دليل يكون قد تعلق بإزالة مبهم فيها لا يعلمه. انتقل إلى المثال لما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره. قال: ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى: وآتوا الزكاة، فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان. بيان المقدار فقط يعتبر غير كاف لإزالة كل إبهام عن الزكاة، باقي ما يبين شروط صحتها، وباقي ما يبين الأصناف التي تخرج فيها، وباقي ما يبين الأصناف التي تخرج منها، وباقي ما يبين نصابها، وبقي ما يبين مبطلاتها، وبقي ما بين شروط صحته إلى غير ذلك. فكان ينبغي ألا يجعل المثال بهذه الصورة، ولكن كان ينبغي أن يقول: ومثال ما احتاج إلى غيره في بيان مقداره وغير ذلك قوله تعالى: وآتوا الزكاة إليكم، وآتوا الزكاة، فإن مقدار الزكاة الواجب المجهول ما يحتاج إلى بيان، والمقدار فقط ليس فقط والذي يحتاج إلى بيان، ولكن هناك أشياء كثيرة جدا تتعلق بالزكاة تحتاج إلى بيان. هذا كله يدل على قصور في التعريف الذي ساقه بشأن المجمل. قال: تعريف المبين. المبين لغة المظهر والموضح، واصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع: لفظ سماء، أرض، جبل، عدل، ظلم، صدق. فذي كلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها. قال: المبين لغة المظهر والموضح. المبين اسم مفعول من بين، وبين فعل غير ثلاثي لأنه ثلاثي مزيد بالتضعيف فأصبح غير ثلاثي. وذكرت قبل ذلك أن الفعل غير الثلاثي يصاغ اسم المفعول منه بأن يؤتى بالمضارع ثم يبدأ الحرف المضارعة ميما مضمومة ثم يفتح من قبل الآخر. بين المضارع يبين، ثم أقول أبدل الميم الياء من مضمومة فأقول مبين، ثم أفتح من قبل الآخر مبين. مبين اسم فاعل ولسنا بصدد الكلام عنه. مبين اسم مفعول، فمبين اسم مفعول من بين، وبين يعني وضح وأظهر. قال: واصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. مفهوم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين، ما اسم أصول معنى الذي يعني اللفظ، قصد به اللفظ، يشمل هذا جزء التعريف، يشمل المهمل ويشمل المستعمل ويشمل اللفظ قبل الاستعمال. فقوله ما أي اللفظ خرج به الإشارة لأنها ليست لفظة. وقوله ما يفهم المراد منه، قوله المراد منه خرج به المهمل لأن المهمل لا يفهم شيء منه أصلا أو لا يدل على شيء أصلا، لا يرد به شيء أصلا. قوله ما يفهم المراد منه خرج به المجمل، لأن المجمل لا يفهم المراد منه إلا بدليل آخر. قولوا إما بأصل الوضع أو بعد التبيين يدل على أن المبهم ينقسم قسمين، يدل على أن المبين ينقسم قسمين: مبين بأصل وضعه، يعني لفظ استعمله العرب في الدلالة على معنى، وهذا اللفظ يعتبر واضحا في دلالته على معنى. ليس في حاجة إلى دليل آخر يبين هذا المعنى. مثل لفظات سماء وأرض وجبل وشمس وقمر ونجوم وكواكب ونهر وبحر إلى غير ذلك. وكذلك الألفاظ المعنوية مثل لفظات صدق وعدل وظلم ومحبة وكراهية وبغضاء إلى غير ذلك. فهذه الألفاظ واضحة في معناها، ليس في حاجة إلى لفظ يبين المقصود منها، وليس في حاجة إلى دليل آخر يبين المقصود منها، بل هي بهذه الألفاظ تعتبر واضحة في معناها. هذا هو المقصود بقوله، مفهوم المراد منه إما بأصل الوضع، قوله أو بعد التبيين، هو اللفظ الذي كان مجملا ثم فهم المراد منه بدليل آخر فأصبح مبينا. قال: ومثال مفهوم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل، ولكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا بعد التبيين، فصار لفظهما مبينا بعد التبيين. مكتوب هنا بينا، مكتوب عندكم إيه؟ بيان مربوط. طيب، فصار لفظهما بينا بعد التبيين، يعني واضحا بعد التبيين. الكلام واضح، ليس بحاجة إلى تفصيل، ولكن أريد أن أقول إن هناك فرعا مهما ذكره الأصوليون، وهو: هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة أم لا يجوز؟ هناك قسمان من الواجبات: واجبات فورية، أي لا بد من تنفيذها أو لا بد من فعلها على الفور لأنها ليس لها وقت موسع. هناك واجبات ليست فورية، أي لا يجب فعلها على الفور، ولكن يجوز أن تفعل بعد وقت الخطاب بمدة. واجبات فورية لا بد من فعلها بعد ورود الخطاب الآمر بها أو الموجب لها، واجبات غير فورية أي لا يجب فعلها بعد ورود الخطاب الموجب لها، ولكن يجوز أن تفعل بعد هذا الورود بمدة. ولهذا اختلف في كل من هذين القسمين من ناحية الحكم. أما بالنسبة للواجب الفوري أي الذي يجب أن يفعل على وجه الفور أي لا يجوز تأخيره عن وقت ورود الخطاب بالأمر به أو الموجب له، فقد اتفق العلماء على أن هذا الواجب لا يجوز تأخير بيانه عن وقت الخطاب، هذا على قول من قال لا يجوز التكليف بما لا يطاق. إذا أمر الله تعالى بشيء وجعل تنفيذه واجبا على الفور، فإما خد بالك أن يبينه في الخطاب الذي أمر به، وإما ألا يبينه. فإن كان اللفظ مجملا وورد الخطاب بالأمر به، فإن كان لم يبين وطالب الله تعالى العبد بامتثاله كان هذا تكليفا بشيء لا يطيق العبد، لأنه كيف أمر بشيء وهو لا يفهمه؟ لابد من إيه؟ من تبيينه. كيف أمر بشيء على وجه الفور دون أن يبان هذا الشيء لأنه مجمل؟ هذا يعتبر تكليفا بإيه؟ بما لا يطاق، وهذا لا يجوز. وما دام التكليف ما لا يطاق لا يجوز، كان من اللازم تبيين هذا الواجب الفوري، أي كان من اللازم أن يكون هناك بيان لهذا المجمل مقارنا لهذا الخطاب الذي ورد فيه الأمر. لأنه لو تأخر الخطاب، لو تأخر البيان عن وقت الخطاب لكان هذا تكليفا بإيه؟ بما لا يطاق، لأنه كيف أمره بامتثاله هو لا يعلمه، بامتثال على الفور وهو لا يعلمه، هذا اعتبره تكليف بما لا يطاق، هذا لا يجوز. وذهب البعض إلى جواز التكليف بما لا يطاق، ولكن الكل متفق على عدم الوقوع. خذ بالك من الفرق بين هاتين النقطتين. بعضهم وهم الجمهور ذهبوا إلى عدم جواز التكليف بما لا يطاق بما لا يطاق، وذهب بعضهم أظن كالمعتزلة إلى جواز التكليف بما لا يطاق ولكن لم يقع بالفعل شيء أمر الله تعالى به ولم يبينه وكان هذا شيء وجوبا على الفور، فكأنهم اتفقوا على عدم وقوع واجب فوري بدون إيه؟ تبيينه على الفور. ولهذا حكى بعضهم الإجماع على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب بشأن الواجب الفوري، هذا بالنسبة لمن قال لا يجوز التكليف بما لا يطاق. بالنسبة لمن قال يجوز التكليف بما لا يطاق اتفقوا على أنه لم يقع شيء من الواجبات الفورية دون أن يكون هناك بيان لها أيضا فوري. وأما بالنسبة للواجبات التي ليست فورية فذهب الجمهور إلى جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل. يعني أمر الله تعالى بالصلاة مثلا ثم لم يأمر بفعلها على الفور، ولكن جعل فعلها واجبا بعد فترة، فلا يجب أن يؤتى بالبيان على الفور لأن وقت الفعل لم يحن بعد، لأن وقت وجوب الفعل لم يأتي بعد، فيجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل. ذهب الجمهور إلى جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل، هذا بشأن إيه؟ بشأن الواجبات الإيه؟ التي ليست فورية، وهذا طبعا معقول بالإضافة إلى أن هناك أدلة دلت على جوازه. حكى ابن برهان هذا القول عن عامة العلماء المتكلمين والفقهاء، حكاه عن عامة علمائه المتكلمين والفقهاء، وحكاه الباجي عن أكثر أصحابه، وهذا قول محكي عن الشافعي ومحكي عن مالك ومحكي عن الفخر الرازي ذكره في المحصول، ومحكي أيضا عن غير كل هؤلاء. وذهب البعض إلى عدم جواز تخربان عن وقت الحاجة ولو كان الواجب غير فوري، وهذا القول نسب إلى بعض المعتزلة ولبعض الحنفية، أو نسب إلى المعتزلة والحنفية، وبقي في المسألة أقوال أخرى لا نريد التفصيل في ذكرها لعدم أهميتها، ولكن أذكر بعض أدلة لمن قال يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل ما دام الفعل ليس واجبا على الفور. احتجوا بقول الله تعالى إذا قرأناه فتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، ثم لفظة ثم إن علينا بيانه، ثم حرف عطف يفيد الترتيب مع التراخي، فكأن الآية تكون قد دلت على أن البيان يمكن أن يكون بعد ورود الخطاب بمدة، لأنه عطف بثم ولم يعطف بالفاء، فقال إذا قرأنا فتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، فهذا يدل صراحة على جواز أن يأتي البيان متراخيا عن وقت الإيه؟ وقت ورود الخطاب الآمر أو الناهي أو غير ذلك. فإذا قرأناه فتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، قوله فإذا قرأناه فتبع قرآنه أي فتبع قراءته، يعني هذا الذي يكون مقروءا إما أن يكون شيئا واجبا أو شيئا محرما أو مكروها أو مستحبا أو مباحا غير ذلك، فإن كان واجبا فلا بد من بيانه، فإن كان البيان جعل على الفور لما قال ثم إن على نبانه، فقلوا ثم إن على نبانه، ثم إن على نبانه يدل عليه على جواز تأخير البيان عن إيه؟ عن وقت ورود الخطاب. الخطاب مثلا قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، البيان أتى بعد ذلك، فيكون هذا دليلا على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل. احتج أيضا بقول الله تعالى حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلى قليل. خذ بالك من النقطة الدقيقة دي. قال وأهلك، لفظات أهلك شملت ابنه وشمل، هذا كلام بشأن من؟ نوح، بشأن نوح. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور، وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، يعني الفلك، يعني السفينة التي كان في عملها، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، أهلك تشمل الابن، ابنه يعني تشمل ابنه وزوجه وبقية أقاربه. ومع ذلك لم يبين له أن ابنه ليس من أهله إلا بعد ذلك. قال وهلك إلا من سبق على القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي الغفور الرحيم ويتجري بهم في موج كالجبال. خذ بالك. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع القوم الكافرين. مش كده؟ ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض بلعي ماءك، وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي. وغيظ الماء وقضى الأمر وسوت على الجودي. وقيل بعد للقوم الظالمين. ثم قال ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلك وإن أدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. شوف إمتى جت جلبان، إمتى شوف جلبان، إمتى بعد الحاجات كلها حصلت. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، معناه قال في الأول وأهلك، ففهم نوح أن ابنه من أهله وأن زوجه من أهله، عشان كده قال في الآخر إيه، وقال نوح الرب إن ابني من أهلي وإن هذاك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسأل ما ليس لك بعلم، ما ليس لك بعلم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فكأن البيان ها تأخر عن وقت ورود الخطاب، وهذا يدل على جلسة البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل. خذ بالك من نقطتين، وقت الحاجة للفعل ووقت ورود الخطاب. وقت الحاجة للفعل فيمكن أن يتراخى البيان ما دام وقت الحاجة الفعل لم يأتي، ما دام وقت الفعل لم يأتي يجوز أن يتأخر البيان. وأما تأخر بيان عن وقت ورود الخطاب فهذا هو الذي ذهب الجمهور إلى جواز تأخيره ما دام وقت الحاجة إلى الفعل لم يأتي. وأما إذا أتى وقت الحاجة إلى الفعل فما علمنا خلافا في عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل. خلاص. طيب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.